بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول عن المفسر العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال قوله تعالى: حتى إذا، في سورة النور، قال قوله تعالى: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، الآية 39 من سورة النور. قال: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله جاءه يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء، لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل، ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين متضائفين، فلا تدرك إلا بإدراكهما. الصفة الإضافية أن إذا أضفت شيئا إلى شيء أبدأ أولا أن تتصور المضاف والمضاف إليه. جاءه، تتصور الجائي ومن جاء إليه، فلا تدرك إلا بإدراكهما، فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء. وقوله تعالى: لم يجده شيئا، يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله تعالى جاءه. والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه الآية. قال: فإن قال قائل: وكيف قيل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا؟ فإن لم يكن السراب شيئا، فعلام دخلت الهاء في قوله حتى إذا جاءه؟ قيل إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفا من بعيد، والهباء كالهباء، فإذا قرب منه دق وصار كالهواء. قال: وقد يحتمل أن يكون معناه حتى إذا جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئا، فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه انتهى منه بلفظه. قول الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، سراب بقيعة في أرض واسعة يراه من بعيد يحسبه الظمآن ماء. ولماذا خص الظمآن بذلك مع أن الكل يراه كذلك؟ لأن الظمآن أشد بحثا عن شيء يروي به عطشه وينقذ به نفسه، فيظل يترقب وينظر وله عناية بذلك، فيرى سرابا فيحسبه ماء لشدة حاجته للماء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجد السراب شيئا. الإشكال هنا حتى إذا جاءه، يعني ذهب إلى السراب لم يجده شيئا، كيف جاءه؟ جاءه معناها أن السراب موجود، شيء موجود يؤتى إليه ويذهب إليه. لم يجده شيئا معناها أنه شيء معدوم. والجواب عن هذا أن يقال: يرى من بعيد فيظن أنه شيء، فإذا وصل إليه لم يجده شيئا. أو يقال: حتى إذا جاءه، أي جاء الموضع الذي رأى السراب فيه لم يجد شيئا. قال: والوجه الأول أظهر عندي وعنده، بدليل قوله: وقد يحتمل أن يكون معناه إلى آخره. المعنى أن قوله تعالى حتى إذا جاءه، أي جاء السراب الذي كان يراه ويحسبه شيئا، فلما قرب منه لم يجده شيئا. ثم قال قوله تعالى في الآية 62: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء. وقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يوهم خلاف ذلك. الآية التي في سورة النور: إذا استأذنوك إذن لمن شئت. والآية التي في سورة التوبة: عاتب الله عز وجل نبيه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال: والجواب ظاهر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء من أصحابه الذين كانوا معه على أمر جامع كصلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك. يعني إذا اجتمع مع أصحابه في شيء من شؤون العبادات أو المشورات فاستأذنه بعضهم فليأذن لمن شاء. قال: كما بينه تعالى بقوله: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى استأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك، أي هؤلاء الذين كانوا معك على أمر جامع لبعض شأنهم، فأذن لمن شئت منهم. وهذا يدل على أن المستأذن من الصالحين، لأن الله عز وجل أخبر عن المنافقين فقال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فالذين في قلوبهم مرض يتسللون من دون إذن، والله عز وجل أخبر عن عباده الذين يؤمنون بالله ورسوله أنهم يستأذنون. فلذلك قال: إن الذين يستأذنونك، أي في مثل هذه المواطن وفي الأمر الجامع، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، أي فتأدبوا مع نبيه وأطاعوا ربهم. قال: وأما الإذن في خصوص التخلف عن الجهاد فهو الذي بين الله لرسوله أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق في عذره من الكاذب، وذلك في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فظهر ألا منافاة بين الآيات، عن الآية التي في سورة التوبة في مستأذن يستأذن للجهاد، والله عز وجل لم يمنع نبيه من أن يأذن له للمستأذن عن الجهاد، إنما عاتب نبيه على أنه بادر في الإذن لهم، يستأذنونه يذكرون عذرا فيبادر بالإذن لهم. فالله عز وجل نبه نبيه أن الأولى أن لا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق في عذره من الكاذب، ولهذا قال: لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب، أي فإذا تبين لك الصادق فأذن له، وإذا تبين لك الكاذب والمنافق فلا تأذن له. فليس العتاب عن أصل الإذن، إنما العتاب عن المبادرة في الإذن، وكان هذا في خصوص التخلف عن الجهاد. أما في أمر جامع ممن حين يكون مع أصحابه عليه الصلاة والسلام فليأذن لمن شاء منهم. قال قوله سورة الفرقان، قوله تعالى في الآية 24: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ أي يوم القيامة خير مستقرا، أي المستقر والمكان الذي استقروا فيه خير، وأحسن مقيلا المكان الذي يقيلون فيه خير. قال: هذه الآية الكريمة تدل على انقضاء الحساب في نصف النهار، في نصف نهار خير مستقرا وأحسن مقيلا، أن حسابهم من الصباح إلى نصف النهار ثم حصل المقيل، لأن المقيل القيلولة أو مكانها، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر، في الحر. وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية على ذلك، كما نقله عنه ابن كثير وغيره. وفي تفسير الجلالين، سمي بتفسير الجلالين لأن الكتاب مؤلف أو نعم مجموع من تفسير رجلين كلاهما يقال له جلال الدين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. السيوطي هو العالم الشهير المعروف، والمحلي أيضا من علماء الشافعية رحمهم الله على علم وله تآليف. فأما المحلي فكتب في تفسير القرآن، وهو الذي ابتدأ، كتب في تفسير القرآن إلى سورة الكهف تقريبا، من الناس، من الناس إلى الكهف نصف الثاني، وكان عازما على المواصلة والاستمرار إلى إكمال القرآن، لكنه رحمه الله توفي قبل أن يكمل، فجاء السيوطي فأكمل الكتاب من سورة الكهف إلى البقرة، فسمي التفسير على نسق تفسير على نسق ما كتبه المحلي، تفسير مختصر وينبه على بعض الإعرابات أو بعض الخلافات اليسيرة جدا، فسمي تفسير الجلالين. قال: وفي تفسير الجلالين ما نصه وأخذ من ذلك انقضاء، وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث انتهى منه. طيب، هذا من كلام المحلي أم السيوطي؟ من كلام المحلي أم السيوطي؟ المحلي، لأن النصف الثاني تفسير تابع له. قال: مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة في قوله سبحانه وتعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كيف 50,000 سنة والمفسرون يقولون نصف يوم فصل الحساب وانقضى، فصل وانقضى الحساب؟ قال: والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لذلك قوله تعالى بعد هذا بقليل: الملك يومئذ الحق، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك. إذن لو ثبت أنه في نصف نهار، أنه في نصف نهار، أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة خير مستقرا، استقرارهم خير، وأحسن مقيلا، أي قد فرغوا من الحساب في وقت نصف يوم. فيقول رحمه الله أنه يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين. فهو يوم غير يسير. قال: وقوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يدل بمفهومه أيضا على أنه يسير على المؤمنين غير عسير، كما دل عليه قوله تعالى: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عمرو بن حارث أن سعيدا الصواف حدثه أنه بلغه سند صحيح إلى سعيد، لكنه بلاغ أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس، وذلك قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ونقله عنه ابن كثير في تفسيره. قال: ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن، والكروب والهموم سبب لطوله. نعم، وليل كموج البحر ألقى أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وكذلك في الأبيات الأخرى: ألا أيها الليل البهيم ألا انجلي، يعني بصبح وما الإصباح عنك بأمثلي. المقصود أنها ليل مع الهموم يطول، ولهذا تجد المريض صاحب المرض الألم الليل يطول عنده، وتجد العريس ليله سرعة ما يدري إلا قد جاء الصبح. ولهذا يقال: نم نومة العروس. لماذا؟ لأن ما يدري كيف جاء الصبح. فالسرور يقصر بها الزمن، ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن، والكروب والهموم سبب لطوله، كما قال أبو سفيان ابن الحارث يرثي النبي صلى الله عليه وسلم: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول. وليل أخي المصيبة، يعني صاحب المصيبة، أخو المصيبة هو صاحبها، فيه طول. وقال الآخر: فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. ولقد أجاد من قال: ليلي، قال: ليلي وليلي نفى يومي، ليلي وليلى نفى يوم اختلافهما في الطول والطول، طوبى لي لو اعتدلا. يجود بالطول ليلي كلما بخلت، بالطول ليلى وإن جادت به بخلا. قوله أجاد يعني من حيث المعاني البديعة في البلاغة، وإلا فما أجاد إن لم تكن تحل له. ومثل هذا كثير في كلام العرب جدا. وأما على قول من فسر المقيل بأنه المأوى والمنزل كقتادة رحمه الله، فلا تعارض بين الآيتين أصلا، لأن المعنى على هذا القول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مأوى ومنزلا، أي من دون تعرض إلى زمن، والعلم عند الله تعالى. إذن هذا هو درس اليوم. الحاصل أنه لو ثبت أنه في نصف يوم على المؤمنين فهو من تخفيف الله عز وجل حساب على أهل الإيمان. خمسمائة عام، اليوم كامل خمسمائة عام، نصف اليوم نعم حولها. طيب نعم، إذا كان المقصود باليوم في الآية في يوم كان مقداره وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون أن اليوم النهار، فنصف اليوم خمسمائة عام، أن اليوم الظاهر فيه النهار. طيب، قال أخ سلفي: أخ سلفي يتلثم ويتشبه ببعض صفات الخوارج، وإذا نصح في ذلك يقول: أريد أن أظهر قوة الإسلام بالتلثم والتشبه بهؤلاء. لا، قوة الإسلام ما يكون بالتشبه بأهل الأهواء وبأهل فتن، قوة الإسلام يكون بتمسكك بالإسلام. إيش أنت في جهاد بين الناس تمشي وأنت متلثم تغطي؟ ذاك الذي يتلثم في الحروب، أما بين الناس، بين إخوانك، بين عشيرتك، بين ناسك، بين حارتك، بين قبيلتك، في قريتك، في مدينتك، إيش تحتاج للتلثم؟ إلا إذا كانت عندك ريبة. فهذا الكلام غير صحيح، والتشبه لا يكون بهؤلاء، من تشبه بقوم فهو منهم. إنما التشبه بالصالحين فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. يقول: هل ينصح طالب العلم المبتدئ بقراءة تفسير السعدي أم الجلالين؟ تفسير السعدي. يقول: المصحف الذي هو مصحف التسبيع فيه ألوان متباينة، فهل هذا تشبه ببعض المنحرفين أخلاقيا حين يجعلون هذه الألوان؟ الجواب: لا، ليس هذا من ذاك التشبه، لكن لو غير يكون أحسن. يقول: ما الفرق بين أخبرنا وبين أنباءنا وبين حدثنا، وما معنى حاء في علم الحديث؟ حاء معناها تحول السند ورجع إلى المصنف، وأما أنباءنا وأخبرنا وحدثنا عند المتقدمين هي واحدة بمعنى واحد عند أكثر المتقدمين، إنما يفصل فيها المتأخرون، المتأخرون يفصلون فيها بتفصيل لا يتسع له المقام، لكن إن شاء الله تعالى إذا درست مصطلح الحديث تطلع على شيء من ذلك. أما حا معناها تحول السند ورجع مرة أخرى من عند المصنف، من شيخ المصنف. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.